بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ المحدث ابن أبي داود رحمه الله تعالى في كتابه الموسومة بالحائية: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه هو هذا باب
هذا فايد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الناظم رحمه الله: ودن بكتاب الله. المقصود دعوة الخلق إلى أن يأخذوا دينهم من كتاب الله عز وجل، وقد عطف عليه السنة، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وحول كتاب وصية بكتاب الله ينبغي للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا أن يولوا كتاب الله عناية تتجلى في حسن تلاوته وفهم معانيه والعمل بمقتضاه، إذ أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل بالأحكام حتى يعرفها. وكتاب الله تبارك وتعالى أنزله الله ليتبع، ليعلمه الناس ويعملوا به ويبلغوه غيرهم بقدر الاستطاعة. والطريقة التي ينبغي أن نسلكها في العناية بكتاب الله المحافظة على تلاوته، وبجانب طالب العلم كتاب من كتب التفسير ولو من المختصرات كمختصر ابن كثير، وكتاب الشيخ السعدي، كتاب البغوي، فتح القدير. فإذا قرأ سورة أو بعضها رجع إلى الكتاب يستعين بما فيه على فهم ما قرأ من الآيات، وهكذا يستمر فيستطيع أن يفهم معاني القرآن الكريم فلا تشكل عليه، ويستنبط الأحكام ويعرف ما فيه من العظات والترغيب والترهيب وذكر الوعد والوعيد والقصص والأمثال إلى غير ذلك من الموضوعات في القرآن الكريم. ولا يقتصر الإنسان على مجرد التلاوة، لأنه إذا تلا القرآن وهو يعرف المعنى كان أجره أعظم وفائدته أكبر، وينتقل من حال إلى حال. فالقرآن مصدر العلم الشرعي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ليدبروا آياته، تقرأ وتستعين بكتب المفسرين رحمهم الله، وقد أحسنوا إلينا إحسانا نكافئهم بالدعوة الصالحة، وأعني بهم المفسرين الذين ساروا على منهج السنة في التفسير ومنهج السلف الصالح. والسنة الكريمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أقواله وأفعاله وتقديراته، يؤخذ العلم منها، فكم فيها من الفضل والخير، وكم فيها من الأحكام. والناس لا يستغنون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مصادر التشريع التي عرفت بالتتبع والاستقراء واتفق عليها أئمة العلم أربعة: القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل من فاتحته إلى خاتمته، مصدر التشريع فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بأحكام الشريعة، كما قال الله عز وجل عنه: تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. والمصدر الثاني السنة الكريمة، والمراد بالسنة إذا أطلقت بمعناها العام طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي سار عليها ظاهرا وباطنا، عقيدة وشريعة. وبالأخص في الدعوة والجهاد والأمر والنهي والموالاة والمعاداة والنصيحة، كما هو موضح في سيرته عليه الصلاة والسلام، وتطلق عند علماء المصطلح على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته. فالسنة أقوال، فتجد الأحاديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأفعال، والمراد بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات على اختلاف أنواعها من مفروض وواجب ومستحب، وتقريرات أي ما وقع في عهده وعلم عنه وأقر فاعله، وهذا يعتبر أيضا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا حقا ولا يقر باطلا. فهي مصدر تشريع، ولا يستغني القرآن عنها ولا تستغني هي عن القرآن. فتجد القرآن الكريم يرشد إلى السنة والأخذ بها، ولا حظ في الإسلام لمن أعرض عن السنة وادعى بأنه يكتفي بالقرآن، لا حظ له. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وذلك بالسنة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وحذر الله تبارك وتعالى من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الحق: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ادعوا بأنه يكفيهم القرآن ولا حاجة بهم إلى السنة، وأخبرهم بأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله به من حيث وجوب الامتثال من أمر ونهي وتحليل وتحريم. وقسم من السنة الكريمة هو بيان لما أجمل في القرآن، فتجد الأمر بالصلوات والزكاة وغيرها من الأحكام جاءت مجملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء بيانها في السنة المطهرة. أوقات الصلاة: فرائضها ونوافلها، عدد الركعات، ماذا يقال في القيام والركوع والسجود والجلوس، كل ذلك جاء واضحا في السنة الكريمة. والله عز وجل أمر بإقامة الصلاة بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهكذا الزكاة أمر الله بها فجاء بيانها في السنة، الأصناف التي تخرج منها الزكاة والشروط التي تشترط لإخراج الزكاة، كل ذلك موضح بالسنة الكريمة. إذا لا غنى لأحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجه لمن يقول يكفينا القرآن. وربما يستدلون ببعض الآيات وليس لهم فيها دليل، ومن ذلك قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قالوا فكفى يكفي الكتاب. وهذا من الشبهات التي قد تروج على من قل نصيبه من العلم، وأما أهل العلم فإنهم يعرفون كيف يردون هذه الشبهات. والمراد ما فرطنا في الكتاب من شيء هو اللوح المحفوظ على القول الصحيح. والمصدر الثالث الإجماع القطعي، لأنه لا يختلف مع نصوص الكتاب والسنة أبدا. وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجماع بقوله: لا يجمع الله أمتي على ضلالة. وفي رواية: لا تجتمع أمتي على ضلالة بل يجتمعون على الهدى. وفي مقدمة الأمة صفوتها العلماء، العلماء بشرع الله تبارك وتعالى. والمصدر الرابع القياس الجلي الذي لا يختلف عن الأصول الثلاثة، عن الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا سمي قياسا جليا، أي واضحا متفقا مع نصوص الكتاب والسنة والإجماع، وما سوى ذلك من أقوال الصحابة الكرام فيه خلاف، وما صح منه فهو يعود إلى هذه المصادر الأربعة. والخلاصة أننا أمرنا أن نأخذ ديننا الإسلامي عقيدة وشريعة من هذه الأصول: الكتاب العزيز الذي هو القرآن الكريم، والسنة المطهرة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والإجماع الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يجمع الله أمتي على ضلالة، والقياس الجلي الذي هو فرع هذه الثلاثة. فمشى الناظم على ذلك بقوله: ودن بكتاب الله، أي خذ دينك من كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إذ أن الناظم لا ينظم إلا بعد أن قرأ ما يريد أن يقعده ويبينه في الكتاب والسنة، وعرف المعنى على وجه التمام، ثم يأتي بعد ذلك دور النظم. قرأ فهرم فنظم، وقول المؤلف الناظم رحمه الله وغير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام ملكنا، أي كلام الله تبارك وتعالى، كما قال بذلك الأتقياء وأفصحوا. الكلام في هذه المسألة مهم جدا، وخلاصته أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، سوره وآياته وحروفه ومعانيه تكلم الله بذلك وحيا، وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به جبريل بلا زيادة ولا نقصان، فبلغه محمدا عليهما الصلاة والسلام، وبلغه محمد الأمة، بلغه أصحابه الكرام وحفظوه وما فيه من المعاني وحافظوا عليه، فبقي محفوظا بحفظ الله له وبمن هيأهم لحمله إلى يوم القيامة. وكان يقول قائلهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والإيمان والعمل، وبلغوه من بعدهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذه عقيدتهم ومنهجهم في القرآن الكريم، أنه كلام الله، وما جاء من نسبته إلى جبريل أو محمد فهي نسبة تبليغ لا كلام. يعني حينما يقول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، أي قوله بلغه وسنده هكذا، محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين تبارك وتعالى. هذا سند القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة. وجاء أهل البدع فخالفوا أهل السنة والجماعة واختلفوا فيما بينهم، فمن الفرق الهالكة التي خالفت في القرآن الجهمية القلاة، لا يثبتون لله اسما ولا يثبتون له صفة، والقرآن من صفات الله تبارك وتعالى لأنه كلام الله. وأفراق الغلاة من الجهمية المعتزلة صرحوا بأن القرآن مخلوق ليس كلام الله، وأنه مخلوق كغيره من المخلوقات، ويتلمسون نصوص من القرآن ليستدلوا بها على هذا القول الباطل، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا كل من أدوات العموم والقرآن شيء من الأشياء فهو مخلوق، وكذبوا أن كل بحسب ما تضاف إليه، كما قال الله عز وجل في وصف الريح تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، إذن فهي بحسب ما تضاف إليه، عمومها بحسب ما تضاف إليه. فالقرآن ليس مخلوقا كغيره من المخلوقات، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، فهو صفة له، صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر، صفة ذات باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، فهو من كلام الله، وجميع الكتب المنزلة كلها كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور تحف إبراهيم وموسى وما لم يذكر لنا والفرقان كلها كلام الله عز وجل، ليس لأحد فيها حرف واحد، وهو مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم. وصفة فعل باعتبار آخر، باعتبار تكلم الله به باختياره ومشيئته متى شاء ومن شاء وكيف شاء، فكلم الله موسى في وقت، وكلم الله موسى تكليما، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام في وقت آخر ليلة الإسراء، وكلم آدم عليه السلام ويكلمه يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار، فيقول من كم يا رب، فيقول له من كل 1999 بعث النار، ويكلم الله المؤمنين فردا فردا، وكل هذا ثابت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فبطل قول الجهمية الغلاة والمعتزلة. وهناك فرق أخرى خالفت أهل السنة كالأشاعرة والكلابية والماتريدية، قالوا بغير كلام أهل السنة والجماعة، قالوا كلام الله معنى قائم بالنفس لا حرف ولا صوت، وهذه من المخالفات لأهل السنة والجماعة لجهلهم بهذا الباب العظيم الذي هو أعظم أبواب العلم، باب الأسماء والصفات. ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته من أعظم أبواب العلم الشرعي. عقيدة. ثم اختلفوا فقالت الأشاعرة إنه عبارة عن كلام الله، هذا القرآن الكريم عبارة عن كلام الله، يعني عبر به جبريل بلفظه، فهم المعنى وعبر عنه، وهذا من الغلط الشنيع. وقالت الكلابية حكاية، هذا القرآن حكاية عن كلام الله الذي هو معنى من المعاني. فوافقوا الأشاعرة في غلطهم الفاحش، واستقام معتقد أهل السنة والجماعة ومذهبهم لأنه الحق، وأن القرآن الكريم كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه وسوره وآياته كلها ذلك كلام الله تبارك وتعالى، تلقاه جبريل عن رب العالمين، وتلقاه محمد عن جبريل، وتلقته الصحابة الكرام عن محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغوه الأمة، وحفظه الله لنا إلى هذا الوقت وإلى ما شاء الله من مستقبل الزمان. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هناك فرق أخرى من الفرق الهالكة فيما يتعلق بالقرآن الكريم، فرقة تسمى الواقفة، وهؤلاء قالوا: نتوقف، لا نقول القرآن مخلوق كالمعتزلة ولا غير مخلوق، واعتبروا هذا من الورع، وهو من الحيل، احتالوا على من قل نصيبه من العلم ليقف مثل ما وقفوا، ولا موجب لهذا الورع وهذا الوقف، وكان يسعهم أن يقولوا كما قال أهل السنة والجماعة: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولا موجب للتوقف. فالمسألة ليست مشكلة في غاية الوضوح، لأن أدلتها من المحكمات قرآن وسنة. فاعتبروا من الفرق الهالكة الذين خالفوا في هذا الباب العظيم. وفرقة أخرى تسمى اللفظية، قالوا: لفظي بالقرآن غير مخلوق أو مخلوق، وهذا لم يرد عن أحد من السلف هذه العبارة، لأنهم إن أرادوا بقولهم لفظنا بالقرآن مخلوق أرادوا به القرآن الكريم، فقد نوافقوا المعتزلة في القول بخلق القرآن، وإن أرادوا غير ذلك دخلوا في البدع، لأنه لم يقله أحد من السلف، فهم خالفوا سواء أرادوا القرآن بقولهم لفظنا بالقرآن مخلوق، أم أرادوا ألفاظهم، ولكنهم خالفوا السلف في معتقدهم ومنهجهم. تقرأ
قول الناظم رحمه الله: ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. قوله رحمه الله: ودن بكتاب الله، أي اجعله إماما لك، تدين الله تبارك وتعالى بما فيه من الأوامر بالامتثال، والنواهي بالاجتناب، والأخبار بالتصديق، والحدود بالوقوف عندها، وغير ذلك مما في كتاب الله عز وجل من الهدى والنور الذي يجب أن يعتبره المكلف دينا له، مع الخضوع لما فيه والتعبد بما دل عليه من الفرائض والأوامر والنواهي والحلال والحرام والأخبار والوعد والوعيد إلى غير ذلك مما دل عليه كتاب الله عز وجل. وكما يدين العبد بكتاب الله يدين بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يتعبد الله بها ويؤمن بما جاء فيها، لأنها وحي ثان، وهي والقرآن الكريم من مشكات واحدة، أي وحي من عند الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يجوز لأحد أن يكتفي بالقرآن ويعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب الإيمان بالسنة الثابتة الصحيحة بجميع أقسامها، كما يجب الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو متواتر لفظا ومعنى، والتدين بكتاب الله وبالسنة المطهرة يترتب عليه النجاة من عذاب الله والفوز بجنته. لذا قال المؤلف: تنجو وتربح، أي دن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو من عذاب الله وسخطه ومقته، وتربح أي تظفر بالربح العظيم والفوز الكبير برضا الله، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقل: غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، في قوله رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، إرشاد إلى عقيدة المتقين في كلام الله عز وجل، وبيان أنه صفة من صفاته، فهو باعتبار صفة ذات وباعتبار صفة فعل. فباعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا هو صفة ذات، أي أن الله لم يزل متكلما، وباعتبار تنزله وتكلم الله به بمشيئته واختياره صفة فعل، أي أن الله يتكلم متى شاء ويكلم من شاء بما شاء. فكلم الله عز وجل آدم في وقت، وكلم موسى في وقت آخر، وكلم محمدا عليهم الصلاة والسلام في وقت آخر، ويكلم الله عز وجل آدم يوم القيامة، كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي آدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: بعث بعث النار، فيقول: من كم يا رب؟ فيقول: من كل 1999. ويكلم الله كل فرد من أفراد المؤمنين ليس بينه وبينه ترجمان، كلاما حقيقيا يليق بعظمته وجلاله. إذن فكلام الله صفته صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا، وصفة فعلية باعتبار آحاده وتنزله وكونه بمشيئة الله تبارك وتعالى واختياره. والقرآن الكريم كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل البدع والضلال كالجهمية والمعتزلة، فهؤلاء لا يؤمنون بأن القرآن منزل من عند الله. أما الجهمية فنفوا عن الله كل صفة من صفات الذات والأفعال، والمعتزلة أثبتوا لله أسماء ونفوا عنه الصفات، وقالوا بأن كلام الله مخلوق كغيره من المخلوقات، وهذه عقيدة فاسدة باطلة. وعقيدة الجهمية أشد فسادا، ومن غير حياء تراهم يستدلون بعمومات من القرآن الكريم، ومنها قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء من الأشياء، إذن فهو مخلوق. وهذا تأويل باطل، لأن كل وإن كانت من أدوات العموم إلا أن عمومها بحسب ما تضاف إليه، كما قال الله عز وجل في وصف الريح التي أرسلها على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. يعني تدمر كل شيء صالح للتدمير، وكل شيء أراد الله بقاءه بقي. وهكذا الله خالق كل شيء، أي كل شيء صالح لأن يكون مخلوقا يدخل في العموم. والشيء الذي لا يجوز أن يكون مخلوقا لا يجوز أن يقال فيه ذلك، كذات الله وأسمائه وصفاته. ومن صفاته القرآن الكريم، لا يدخل في عموم قوله: الله خالق كل شيء، فبطل احتجاجهم. وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية لهم قول في كلام الله رديء مبتدع، حيث قالوا: إن الكلام معنى قائم بذات الله، يريدون نفي الحرف والصوت واللفظ، وهذا اعتقاد فاسد. فإن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله، ليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني. فقولهم معنى قائم بالنفس قول باطل. إذ قالت الأشاعرة: إن الله عز وجل أوحاه إلى جبريل وهو عبر عنه بلغته. وقالت الكلابية: القرآن حكاية، أي نزل به جبريل على محمد وهو حكاه لقومه بلغته. وكلا القولين في غاية الفساد. وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الاعتقاد الصحيح في كلام الله عز وجل الذي منه كتبه المنزلة، فقالوا: هي كلام الله، ألفاظها وحروفها ومعانيها، تكلم الله بها قولا وأنزلها وحيا، وبلغها جبريل إلى الرسل بلاغا بدون زيادة ولا نقصان. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ. فالرسل منهم البلاغ، والله عز وجل هو الذي تكلم بالكتب المنزلة التي هي من كلامه، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والفرقان. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا: